السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا بعتذر لحضراتكم عن تغيب الفترة اللي فاتت لظروف خارج عن الإرادة، لكن أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا اللقاء وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. هنا الجنة، جنة الإنسان في إيمانه بالله سبحانه وتعالى، في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، في رضاه بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، في أن الإنسان يعلم يقينا أنه ممكن يستغنى عن أي حاجة في الدنيا إلا أنه لا يستغنى عن الله طرفة عين. حياتك وغذاء قلبك وحياة قلبك لا تكون إلا إذا كنت موصولا بالله سبحانه وتعالى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في هنا الجنة، هنتكلم عن جبر الخواطر في الجنة. الإنسان عشان ربنا يكرمه لابد أنه هو يكون رحيم بكل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالإنسان على قدر رحمته للناس، على قد ما ربنا هيكرمه ويرحمه، على قد ما بيغفر ربنا هيغفر له، على قد ما بيسامح ربنا هيسامحه، على قد ما بيسعى في قضاء حوائج الناس ربنا سبحانه وتعالى سيكون في عون. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كنت أنت في عون إخوانك فالله جل جلاله سبحانه وتعالى هو الذي يكون في عونك. ولك أن تتخيل سبحانه وتعالى حينما يكون في عونك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قبل الخواطر عايز أقول أن في ظل الظروف التي تعيشها بلاد المسلمين، ليس في مصر فقط ولكن في بلاد كثيرة جدا، ناس كثيرة تعبانة، ناس كثيرة قلوبها موجوعة، محتاجين أن حد يكبر بخاطرهم، محتاجين بلغتنا كنقولون السجن أخو القبر في الرضاع. فداخل السجن ومع ذلك بيبتسم وفرحان ويقول: ما يصنع بي أعدائي، والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، أنا قتلي شهادة وسجني خلوة بين ربي وإخراجي من بلدي سياحة، فالمأسور من أسره هواه والمحجوب من حجب عن ربي. ثم قرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. يبقى جنة، جنة وانت في سجن، جنة وانت حتى في عز البلاء، جنة وانت في المرض، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، في عز المرض هو حاسس يقينا ان ربنا ما ابتلاه الا لانه يحبه سبحانه وتعالى. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، قال: إن الله عز وجل ليكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعملي. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد، يكتب للعبد درجة معينة في الجنة، أعماله مش موصلة، والله عز وجل حاشا لله أنه يرجع في أنه يعني بعد ما كتب له المنزلة دي أنه يشيرها تاني، أبدا حاشا لله. فإذا بالحق جل وعلا يبتلي هذا العبد فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياه. الله، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك في عز الابتلاء دي كلها تجد أهل الإيمان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم السكينة والرضا والصبر على قضاء المولى عز وجل، والصبر واجب والرضا مستحب. فبنقول على الأقل إن لم ترضى فاصبر، اصبر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، واكثر من الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، وكان المتوقع مثلا يتقال ايه ان الذين يستكبرون عن دعائي، لانه قال ادعوني استجب لكم. فقال النبي معلقا على ذلك كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: الدعاء هو العبادة، لان انت في الدعاء بتنخلع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته، لان بيبقى في الوقت ده بتشعر فعلا انه لا حول ولا قوة الا بالله، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن الإنسان لابد في هذه اللحظة أن يتذكر قول المولى عز وجل: ففروا إلى الله. فأنت تفر إلى الله وتلجأ إلى الله وتتوكل على الله وتذعن لله سبحانه وتعالى، يكون عندك يقين وثقة في أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى أكيد الفرج قريب جدا سبحانه، لأن المولى عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. اشكر بس انت كده وارضى عن قضاء ربنا سبحانه وتعالى وشوف الفرج هيأتي ازاي. وإن لم يأتي الفرج فأنت مأجور على كل الأحوال. أن الإنسان لو وقع في بلاء ولم يفرج عنه هذا البلاء فقد يكون الفرج في عين البلاء نفسه يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم القيامة يود أهل العافية حين يرون أهل البلاء يصب عليهم الثواب أن لو كانت جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض. يعني يود أهل العافية اللي هم ما حصلوش ابتلاء أبدا واللي عاش حياته كده زي ما بيقولوا حياة جميلة والدنيا كانت يعني زي الفل معاه وما حصلوش أي بلاء أبدا، يوم القيامة بقى لما يشوف أهل البلاء اللي كانوا بيتألموا قدامه واللي كانوا تعبانين واللي محروم واللي مريض واللي مات له حبيب واللي عاش في بلاء معين، يتمنى أهل العافية يوم القيامة لو إن جلودهم دي اتقرضت بالمقاريض في الدنيا قبلك عشان يوصلوا للثواب الذي أخذه أهل البلاء. لأن رب سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قلت لحضراتكم قبل كده في أمور معينة إحنا ما نعرفش الثواب بتاعها والأجر بتاعها والقدر بتاعها قد إيه، من ضمنها الصبر على البلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأن الصيام من الصبر فقد قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يوضح. يعني مفاجأة عظيمة جدا تلاقيها يوم القيامة، يا من صمت صياما يرضي المولى عز وجل سبحانه وتعالى. إذن في ده من ضمن الأشياء التي لا نعرف الأجر بتاعها دي هنعرفه مفاجأة يوم القيامة. وزي برضو العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قد ايه الاجر بتاع العفو ما حدش يعرف، يوم القيامه بقى تجد مفاجآت حينما تعفو عن اخيك. ولذلك كان دعاء ليله القدر اللهم، كما قالت امنا عائشه كما عند الترمذي بسند صحيح قالت يا رسول الله ان وافقت ليله القدر فماذا اقول؟ قال قول يا اللهم انك عفو تحب العفو. وليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش قول يا اللهم انك تواب فتب علي، اللهم انك غفور فاغفر لي، اللهم انك رحيم فارحمني؟ اختار العفو لسبب بسيط جدا، لان قلنا قبل كده يا جماعه المغفره معناها الستر، لكن الذنب اتغفر لكنه ما زال موجودا في الصحيفه. يوم القيامه تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كما في حديث النجوى، تقف بين يدين ربنا يذكرك بكل ذنب، وفي الآخر يقول لك فإني قد غفرت لك أو إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك ادخل الجنة. لكن المشكلة في إيه؟ المشكلة إن أنت ستحاسب ولن تعاقب. يعني ما دمت عملت الذنب وتبت إلى الله عز وجل وطلبت المغفرة فالله عز وجل يحاسبك في يوم اليوم، يعني يحاسبك يعني يذكرك باللي أنت عملته وفي الآخر يقول لك وأنا غفرته لك وخش الجنة، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. لكن العفو أبلغ من المغفرة. العفو إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة إن هي تمسح أصل الذنب من أصل الصحيفة، فتيجي يوم القيامة لا يعاتبك ولا يحاسبك بل يدخلك الجنة سبحانه وتعالى. وديت لحضراتكم مثال قبل كده لو تتذكروا، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. قلت لو إن واحد مدير شركة وكان عنده واحد موظف من الموظفين، المدير بعته في مأمورية معينة فخسر الشركة 5 مليون دولار. تاني يوم قالوا له المدير عايز يشوفك. شوف بقى إحساس الموظف ودخل على المدير اللي هو خسر الشركة بتاعت المدير دوت 5 مليون دولار. فأول ما دخل عليه قال له بص يعني ادي الورق اللي يثبت ان انت خسرت الشركه 5 مليون دولار، عموما انا هسامحك لان انت موظف كفء وسيرتك كويسه جدا والملف بتاعك ابيض وزي الفل الا من هذا الخطا الجسيم، فعموما انا هحتفظ بالملف ده عندي وانا مسامحك المره دي لكن الملف موجود، لو عملت غلطه تانية انا هذكرك باللي انت عملته قبل كده. ده اسمه ايه؟ ده اسمه مغفره. طيب لو مسك بقى الملف ده وقال له شوف انت موظف كفء وطول عمرك انسان محترم والغلطه دي ربما تكون غصب عنك، فانا عموما ادي الورق انا بقطعه بايدي او خده انت قطعه بايديك واخد بالك، وانا كاننا مفيش حاجه حصلت بالمره ونبدا صفحه جديده وخد بالك بعد كده. ده اسمها ايه؟ اسمها عفو، ان هو محالك الصحيفه اللي بتثبت ان انت عملت الغلطه ديت. ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب ايه فايدة العفو؟ فايدة العفو ان الحساب صعب جدا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من نوقش الحساب عذب، وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبة هلك. يبقى العذاب الحساب ده عبارة عن عذاب وهلاك، ان الانسان يقف بين ايدين ربنا ويذكره بكل ذنب من يوم منذ ان كلف والى ان مات يذكره بكل ذنب، وممكن يكون في اليوم الواحد أكتر من 100 ذنب و 200 ذنب، وممكن يكون 5000 ذنب. يعني تخيل لو واحد قاعد لو نظر لامرأة ماشية وهو لا يحل له أن ينظر إليه، أدي ذنب. طب تخيل واحد بقى قاعد يتفرج على كليبات أغاني لمدة 5-6 ساعات وكل نظرة بذنب. تخيل النظرة يعني مش هقول بقى نظرة واحدة كل ده نظرة واحدة، لا ده كل بصة واحدة كده ولو في الثانية حتى أقل من ثانية ده كل دي نظرة، يعني كل ده ذنب. تخيل بقى كم ألف ذنب بيتحمله في اليوم الواحد. كان أحد السلف الصالح كان سبب توبته أنه أحد يحسب كده، كان عنده 60 سنة، فقال 60 سنة يعني عشت حوالي 21,000 يوم، لو أذنبت في كل يوم ذنب واحد لكان هقابل ربنا سبحانه وتعالى ب21,000 ذنب. أمال لو أنا بأذنب في كل يوم 100 ذنب أو 1,000 ذنب فكيف ألقى رب سبحانه وتعالى؟ فكان سبب توبته. واحد تاني كان سبب توبته أنه يعني استحضر منظر كده ان هو لو اذنب كل ذنب واخد بيت كده كبير كده فاضي، وكل لما يذنب ذنب يرمي في البيت ده حجر. فقال يا تخيل بقى البيت دوت لو انا كل لما اذنب ذنب ارمي فيه حجر، تخيل لو عماره كامله اتملت حجاره بسبب ذنوبي، فكيف القى الله عز وجل بهذه الذنوب؟ فكان سبب توبته. نرجع لموضوعنا. فالانسان بالاضافه لابتلاءات الدنيا، والدنيا كلها ابتلاءات، لأن لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن مسعود ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. لأن دي في النهاية يا جماعة عايزين نفهم أن دي دنيا، دي مش جنة. عشان لما إنسان يحصل له بلاء، يحصل له مشكلة، يحصل في بلده أي ابتلاء معين، أو في أسرته، أو في صحته، أو في ماله، ما يقولش إيه اللي حصل ده، ما يبقاش مستغرب، لأن في النهاية هي دنيا ودنيا كلها بلاء واختبارات وامتحانات. أما النعيم الصافي الذي لا يكدر شيء ففي الجنة، هناك بقى كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النعيم هناك بقى، النعيم هناك بقى الذي لا يكدر أي شيء، هناك بقى سبحانه وتعالى في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية اللي بتكدر صفه كتير من أهل الإيمان، إن هو نفسه قلبه موجوع أوي لأنه نفسه يرجع للوطن الأول. إيه الوطن الأول؟ هو الجنة. إن إحنا كنا نسمات في ظهر أبينا آدم لما كان في الجنة، فلما أخرج من الجنة خرجنا معه، والقلب موجوع ونفسنا نرجع للوطن الأول. عشان ترجع للوطن الأول لازم تاخد بال حضرتك من حاجتين، إن سبب خروجنا من الجنة كانوا حاجتين، وسبب دخولنا الجنة ورجوعنا الجنة مرة تانية هم نفس الحاجتين. إيه سبب الخروج من الجنة؟ قال جل وعلا حينما حكى ما قاله إبليس لآدم عليه السلام، إن هو إبليس قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هم دول كانوا السبب خروجه، إنه ربنا أباح له الجنة كلها وحرم عليه شجرة واحدة بس. إبليس ابتدى يزيله الشجرة دي بس، وما يزيلوش بقية الشجر اللي ربنا أحله له، لأن ده وظيفة إبليس إنه يزين الحرام ولا ويقبح الحلال، وإن لم يقبح الحلال فعلى الأقل لابد أن يزين الحرام. فإبليس ابتدى يزين لسيدنا آدم الشجرة الجميلة دي، قاله الشجرة دي لو كلت منها ستعيش مخلدا وستملك ملكا بقى لا يخطر على قلب بشر، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها آدم عليه السلام. طب عايزين نرجع بقى بالسببين، نفس السببين اللي خرج بهم آدم عليه السلام هم نفس السببين اللي هيرجع بهم أبناء آدم عليه السلام. قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الأنفس مقابل إيه؟ مقابل شجرة الخلد. وأموالهم مقابل إيه؟ مقابل ملك لا يبلى. يبقى عايز ترجع للجنة مرة تانية قدم النفس والمال، قدم النفس والمال. مش لازم تقدم النفس إن أنت تروح تقتل في سبيل الله، النفس ديت يعني لها جهاد زي ما يقولوا كما يقولون إن كان الحديث ضعيف، لها جهاد أكبر وجهاد أصغر. جهاد الأكبر ده حاجة عجيبة جدا، إن أنت لو قدرت إن أنت تملك نفسك ديت عن الشهوات وتبعدها عن كل ما يغضب المولى عز وجل وتلجمها بلجام الطاعة وتأخذها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، أنت كده في مجاهدة عظيمة جدا. وربنا سبحانه وتعالى وضح لك إن أنت لما تجاهد نفسك ربنا مش هيفتح لك سبيل واحد، لا هيفتح لك سبل كثيرة جدا. خد بالك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مش سبيل واحد. إن أنت لما تجاهد نفسك في الله سبحانه وتعالى، لو وقعت في مثلا 5-6 معاصي، أو وفي الغالب أغلب الناس ما بيبقاش عنده يعني معاصي منوعة، ممكن يكون عنده ذنب معين وبيتكرر عليه بين أحاديه على طول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. بس في ميزة حلوة قوي، إذا ذكر ذكر، أول ما تذكره بالله يتذكر. خد بال حضرتك من حاجة، عايزك ما تتأثرش قوي قوي بالفتن اللي موجودة قوي في بلاد المسلمين، توصلك لمرحلة أن أنت تفقد إحساسك بحب الدين أو بحب أهل الدين. اوعى توصل للمرحلة ديت. لو فتن أمامك أهل الأرض جميعا مالكش دعوة، خليك أنت ثابت على الحق. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اوعى تفتكر، يعني شوف سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول ده محمد رسول صلى الله عليه وسلم، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طب ده بالنسبة لرسول الله سيد ولد آدم. طيب أنا بقى في حياتي بقى الحالية، لو إن لقيت واحد فتن، أو واحد مثلا عمل حاجة، أو واحد اتصرف تصرف معين، أنا أتفتن ليه بسببه؟ أنا ماليش دعوة بأي حد، أنا يوم القيامة سأسأل عن نفسي: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتاب يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم تبقى فاهم أن يوم القيامة الحساب تبع فردية، وخبلك وكل واحد هيفر من الثاني، إن الإنسان هيفر من الأم ومن الأب ومن الصاحبة ومن الأخ ومن الدنيا كلها، الكل هيفر من الكل، إلا لدرجة أن الأنبياء أنبياء مولى عز وجل هيقولوا: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، حينما يطلب منه الشفاعة يقولوا: أنا لها. يبقى إذن إحنا محتاجين أن إحنا نرجع للوطن الأول اللي هو الجنة، عشان كده كان دائما النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر الجنة والنار. والراجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول أنت ومعاذ بن جبل؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصل الأمر يقول له: فماذا تقول أنت؟ قل لي أنت بتقول إيه؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن أنا ومعاذ. الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك أي طاعة في الكون يا جماعة، أي طاعة، لأن النبي يعلم أن الإنسان أجري، يحب الأجر ويحب الثواب. امرأة رفعت صبيا صغيرا كما في الحديث الذي رواه مسلم وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: أجل وأجل ولك الأجر، مع أنها لم تسأل عن الأجر، لكن أخبرها بكده ليه؟ عشان تتحمس أنها تاخد ابنها لمواسم الخير والطاعة وما تاخدوش لأماكن المعصية. شوف قد إيه، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك الأجر. الله، فكان النبي يربط كل طاعة بالجنة، في بدءا من التوحيد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانين. الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الزكاة أو الصدقات، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانين. الصيام، من ختم له بالصيام دخل الجنة. الحج، والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الجهاد، الشهيد عند ربه سبع خصال من ضمنها سبحان الملك، يعني ولا نقول الحديث الثاني، الحديث ده بيذكر بقى الخصال بتاعة الشهيد، لا الحديث اللي في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. بر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. كفالة اليتامى، أنا وكافل اليتيمة في الجنة كهتين. وهكذا، ما فيش طاعة في الكون يا جماعة إلا ربطها النبي في الجنة، ويوم يخبرك بقى عشان تحفز أكتر إن الجنة قريبة جدا جدا فوق ما تتصور، كما في الحديث اللي رواه البخاري أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك. ارجع بقى الموضوعنا بقى، عشان كده بقول لك محتاجين إن إحنا النهاردة عبال بقى أما نكمل مشوارنا بقى ونوصل للجنة، في ناس قلوبها موجوعة ونخشى إن هم يقعوا مننا في السكة، ونخشى إن هم يتفتنوا، ونخشى إن هم يتعجلوا العاجلة قبل الآخرة، ونخشى إن هم يؤثروا الدنيا على الآخرة. عشان كده بناخد بإيديهم نطبطب عليهم ونقول درس الليلة دي بعنوان جبر أو جبر الخواطر في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى هيجبر بخواطر المؤمنين في الجنة سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لأن بعض الناس فاكرين أن جبر الخواطر ده فقط للفقراء والمرضى وأهل البلاء، لحتى الأغنياء والأصحاء والناس أصحاب المناصب الكبيرة ما داموا على الإيمان والتوحيد ربنا بيكبر بخواطر كل هؤلاء. ليه؟ لأن في النهاية حتى لو كان واحد عايش غني في الدنيا فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. تعالوا نشوف بقى ونتكلم عن 8 أصناف ربنا بيخبر المولى عز وجل بيخبر أنه هيكبر بخاطرهم في الجنة. تعالوا نتكلم عنهم ولكن بعد فاصل قصير جدا ونرجع لكم تاني ونبدأ نتكلم عن 8 أصناف اللي هم بعدد أبواب الجنة. تعالوا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك.
وجب الشكر على من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، قلت لحضراتكم هنتكلم عن جبر الخواطر لثمان أصناف من المؤمنين يوم القيامة. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. واخترت الثمانية دولة بعدد أبواب الجنة. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الجنة يا رب، ويفرج هم المسلمين في كل مكان يا رب، ويسعد قلوبكم دايما، ويجمعنا وإياكم على الطاعة وعلى الحب في الله، عشان يوم القيامة نبقى فعلا تحت ظل عرش الرحمن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول حاجة، أول صنف واخترته في الأول لأسباب، لأن الأمة بتعيش المأساة ديت في أقطار كثيرة جدا وفي بلاد كثيرة جدا. أول ناس ربنا يكبر بخاطرهم، وأنا مش بذكرهم بالترتيب، مش بقول ربنا يكبر بخاطر دولت مع بعدين دولت، لا طبعا مش بالترتيب، لكن أنا بذكرهم جملة واحدة وببدأ بس فقط بترتيب العناصر اللي عندي أنا. الفقراء ونسبة الفقر في العالم الآن نسبة مخيفة جدا، ونسبة الناس اللي مش لاقية القوت الأساسي نسبة عجيبة الشكل. وكما كان بيعلن بعض مشايخنا إن لو أن أغنياء المسلمين أخرجوا فقط زكاة أموالهم ما وجدت فقيرا قط. فعلا لما بخل الأغنياء بأموالهم، وسبحانك يا رب، يعني هي زكاة أصلا قد إيه؟ حاجة يعني حاجة لا تفكر، ربع العشر 2.5%، حاجة لا تفكر، ومع ذلك تزكي نفس هذا الإنسان وتزكي قلبه وتبارك في ماله وتطهر هذا المال، وربنا يطرح البركة في هذا المال، لأن ربنا سبحانه وتعالى قالها سبحانه وتعالى، قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: 3 أقسم عليهن، وقل ما كان يقسم النبي، وهو مش محتاج أن يقسم صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق. قال 3 أقسم عليهن: أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. صدقوا كونوا على يقين، لا تجربوا، الله لا يجرب. فالمولى عز وجل بيوعدك هتنفق، ربنا هو اللي هيخلف عليك سبحانه وتعالى. وبعدين كل يوم، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، كما في الصحيحين، إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف عليه. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب اتلف ماله. وإذن الإنفاق ثراء للمال وبركة في المال وزيادة ونماء فوق ما تتصور، هذا بخلاف الحسنات والخير اللي بتاخدهم من وراء إنفاق هذا المال. وفي الناس ربنا سبحانه وتعالى جعل سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة في الإنفاق، في كثرة إنفاقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل بيخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر، أن من ضمن الناس الذين سيكبر الله خواطرهم في يوم القيامة الفقراء. الفقير ده اللي قلبه انكسر، ما كانش لاقي في الدنيا ما يعني ما يكفيه هو وأهله وأولاده والذين أمره الله عز وجل بأن هو يكون قيم عليهم، بينفق عليهم وبيشوف احتياجاتهم، إذا كان مثلا بينفق على زوجة ولا على أولاد ولا على أمه وأبوه ناس كبار في السن ولا غير ذلك. فهذا الفقير قلبه موجوع، لأنه يا ما شاف الأغنياء حواليه بيتمتعوا وبيأكلوا وبيشربوا ويتفسحوا ويركبوا سيارات وركبين وعايشين في فيلا، ومع ذلك هو فقير مش لاقي حتى ما يسد به الرمق. هذا الإنسان اللي انكسر قلبه في الدنيا دوت، يوم القيامة ربنا بيكرمه إكرام لا يخطر على قلب بشر. رقم واحد، أول حاجة كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجزء الثاني من الحديث: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. أشد الناس بؤسا ده مش أنا ولا حضرتك ولا حضرتك ولا ممكن يكون حد عايش في الزمن ده، ده واحد عانى معاناة لا تخطر على قلب بشر. أشد الناس بؤسا، إنسان فقير جدا، فقر لا يخطر على قلب بشر، ممكن ما يكونش لي بيت ولا زوجة ولا أولاد، ممكن ما يكونش أصلا بيمتلك أي شيء من متاع الدنيا، ممكن كان بيعاني من ابتلاءات كثيرة جدا وأمراض كثيرة جدا واضطهاد وظلم وتعب ومشاكل، ممكن يكون مشرط في الدنيا وعايش مش عارف يلاقي موطن ولا مكان يعيش فيه. هذا الإنسان المعذب يجي يوم القيامة لكنه هو كان في الدنيا مع كل اللي حصل له ده كان راضي عن ربنا سبحانه وتعالى، وكان صابر على البلاء، وكان بيعبد ربنا، وكان بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات اللي بتقربه من ربنا. يوم القيامة يؤتى بهذا الإنسان، إنسان ربنا ابتلاه ابتلاءات شديدة جدا قد لا يتحملها أي حد فينا، ومع ذلك كان راضيا عن الله، فيؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة. خد بالك الغمسة في الجنة دي لو قعدت تحسبها كده خدت قد ايه؟ يعني خدت دي ما تحصلش اصلا، يقول ثانية، يعني احنا مش بنقول الوقت يعني، بس بقول لك حاجة يعني غمسة، يعني عارف حضرتك ولا المثل الاعلى لما تجيب مثلا عكة بكة وتغمسه في كوباية مية وتطلعه في ساعتها ما ياخدش وقت خالص، لكن احنا مش هنقول بقى الوقت قد ايه، احنا وقت لا يساوي في عمر الزمن شيء. غمسة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل. خد بالك بقى الانسان في الدنيا ممكن يكذب ويحلب بالله كاذبا، خد بالك، مع ان بقى لما اذكركم بالحديث العجيب الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح لما حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه العرش فيقول سبحانك ما اعظمك، فاذا بالحق سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا سبحانك يا رب. ففي الدنيا ممكن الإنسان يكذب، وطبعا الكذب أو الكذب من علامات الساعة صغرى انتشار الكذب، ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، والكذب ده من أسباب الخزلان في الدنيا، من أسباب أن الإنسان يبوء بغضب ربنا سبحانه وتعالى، ومن أسباب عذاب القبر، ومن أسباب العذاب يوم القيامة. يعني الكذب ده وبال على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان ممكن في الدنيا يكذب لأنه لا يستحضر مدى عظمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن هل تتصور أن إنسان يبقى واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكذب؟ ده شيء مستحيل. هذا الرجل سيكذب بلا قصد، لكن هو مش كذب الحقيقة، يعني هو لما تقعد تتأمل في الحديث هو مش كذب، هو ظاهر الكلام أنه كذب، لكن هو الحقيقة أنه مش كذب. ربنا سبحانه وتعالى بيسأل هذا الرجل اللي هو كان أشد الناس بؤسا في الدنيا بعد ما يغمس في الجنة مباشرة، يقول له عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فالرجل يقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ظاهر الكلام كله كذب في كذب، لأن الرجل ده أشد الناس بؤسا ويقول لا والله، بيحلب بالله سبحانه وتعالى يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. طيب ازاي هو مش كذب مع ان ظاهره ان هو كذب؟ هو مش كذب لسبب، لان هذا الانسان لما غمس تلك الغمسه في الجنه بلا مبالغه نسيته ومسحت من ذاكرته، وده من ضمن بقى نعيم الجنه، لان انت لو في جنه احيانا الانسان في الدنيا يا جماعه ذكركم بحاجه احيانا وشفناها في حياتنا، احيانا الانسان بيكون مثلا نشأ فقيره او عذب في حياته او ابتلي ابتلاءات شديده جدا، فلما يغتني أو يكون صاحب منصب معين كده الذكريات الأليمة اللي شافها في طفولته بتكدر عليه حياته، تليه قاعد وفي فيلته أو في قصره وعنده عربية مثلا أحدث موديل وعنده فلوس وعنده ومتجوز وعنده أولاد وواه، ولكن كل لما يتذكر اللي حصل له في حياته والعذاب والحرمان والتعب والابتلاءات اللي شافها تليه قاعد بيبكي، تليه قاعد حزين، واخد بالك، قاعد متضايق ومخنوق، رغم ان هو وضعه حاليا وضع جميل من ناحية الدنيوية يعني، خد بالك، لكن تكدر عليه الايام الصعبة اللي شافها. واحد مثلا قضى في السجون مثلا 15-20 سنة، وبعد ما طلع من السجن اشتغل في التجارة وبقى مليونير، وهو مليونير في عز ما هو قاعد وسط ملايين ووسط العزب والأطيان والشاليهات والقصور والعربيات، مش قادر ينسى العذاب اللي شافه في السجون، مش قادر ينسى مثلا عذابه في أيام الطفولة وهكذا. في الجنة بقى الإنسان لما يغمس في تلك العين من 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 رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا، مش هنبقى في الجنة وعمالين بنتذكر كل العذاب اللي شفناه في الدنيا، لا احنا هنتذكر فقط اللحظات الجميلة واللحظات الإيمانية اللي جمعتنا في الدنيا. يعني أقابلك في الجنة يا رب يجمعنا في الجنة وأقول لك فاكر لما كنا قاعدين وبنتكلم في الموضوع الفلاني، فاكر لما كنا بنصلي في المسجد، فاكر لما تقابلنا في الحرم، فاكر لما شربنا مية زمزم مع بعض، فاكر لما حصل كذا، نتذكر الذكريات الحلوة واخد بالك. إنما مش هنتذكر مع بعض مثلا البلاء والمشاكل اللي حصلت في الدنيا، اللي ممكن دي تغبر علينا اللذة اللي احنا عايشينها في الجنة. فهذا الرجل لما غمس تلك الغمسة في الجنة نسي، فعلا هو نسي وهو بيكدبش، نسي كل شقاء وبلاء شافه في الدنيا. فعشان كده لما ربنا سأله هو لا يرى إلا النعيم، هو بالبلدي كده مش فاكر إلا نعيم الغمسة دي، نعيم الغمسة دي نسيته كل شقاء وبلاء الدنيا اللي عاشه مثلا 50 60 70 سنة. يا سبحان الله، بغمسة واحدة نسي كل بلاء وشقاء، أمال لما بقى يعيش في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا. وقلت لحضراتكم قبل كده أن الإنسان بيمر بأربع رحلات: رحلة الدنيا، وكما قال عنها صلى الله عليه وسلم أعمر أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. لكن هل تعرف مدة الرحلة؟ ما تعرفش. في واحد بيتولد يموت، واحد بيقعد 10 سنين ويموت، واحد بيقعد 60 سنة، واحد ممكن سنه يعدي 120 سنة، حدش عارف. لكن قليل من يجاوز سن 70، مش كتير قوي يعني، واغلب اللي بيموتوا شباب. سبحانك يا رب. شاهد في الموضوع ده اول رحله. الرحله الثانيه رحله البرزخ. رحله البرزخ تمر على اهل النفاق واهل الكفر بمدتها، وعذاب ربنا يعافينا ويعافيكم، وعلى اهل الايمان كصلاه الظهر وصلاه العصر. ويوم القيامة يمر على أهل النفاق وأهل الكفرة 50,000 سنة، ومنهم من يكون كفر أو نفاق أقل، هيبقى 40,000 سنة 30,000 سنة حسب، أنا مش بحدد أزمنة، لكن بقول يعني إيه، هم بيتدرجوا. يعني حتى الكافر نفسه درجات، كفار درجات، في كافر محارب وفي كافر مسالم، وفي كافر كمان بيخدم المسلمين وبيكرمهم وبيعمل، لكنه كافر خد بالك. فإذا بتختلف المدة، لكنها لأهل الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله. ولكن الرحلة الوحيدة التي نعرف قدرها ووقتها قد إيه هي الجنة والنار، خالدا مخلدا فيها أبدا. دي المدة الوحيدة المعلومة، وهي مش مدة معلومة معناها أن أنا عارف أولها من آخرها، لا، أنا عارف أن ليها أول وملاش آخر. عشان كده أقول لك عارفين المدة بتاعتها، خالدا مخلدا فيها أبدا. فبغمسة واحدة نسي كل شقاء وبلاء، أمال بقى لما يخلد في الجنة يبقى دي أول نعمة لهذا الإنسان الفقير المبتلى. دي يجمع فيها إيه؟ يجمع فيها الفقر والبلاء، لأن الفقر من البلاء واخد بالك. طيب الحاجة الثانية إن المؤمن وهو داخل الجنة، والحديث أيضا رواه مسلم، هيسمع أربع نداءات. الأربع نداءات دولت بيمثلوا حل لكل مشاكل الإنسان في الحياة. مشكلة الإنسان في الحياة إيه؟ إنه مثلا لو كان فقير نفسه يغتني ونفسه يتنعم ونفسه، لو كان مريض نفسه ربنا يشفيه، أو نفسه أصلا هو سليم إنه ما يمرضش أصلا، ولو مرض نفسه ربنا يشفيه، ولو كان مثلا شباب نفسه ما يعجزش أبدا ونفسه يفضل شباب العمر كله ويبقى شباب على طول زي ما يقولوا يعني، ولو كان إنسان غني ومنعم وعايش حياة جميلة أوي يكره دائما ذكر الموت، ما تفكروش بالموت، عايز يفضل دائما عايش عشان يتمتع بالأموال والثروة والأطيان بتاعته والعزب بتاعته والنعيم اللي عنده. فربنا سبحانه وتعالى يوضح لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأربع مشاكل دول يتحلوا قبل ما حضرتك تخش الجنة. يعني يبقى فيه كده إيه، عارف يعني مثلا إيه، والله المثل الأعلى، لما تيجي مثلا تذكر واحد مثلا فاتح مثلا مطعم فخم كده، فبيقول لك آدي القائمة بتاعت الأطعمة اللي عندي والنعيم اللي عندي، الأكل والشرب والحلويات والمشافيه وكان دول، دي القائمة اللي عندي، ده اللي موجود عندي، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن في يعني قائمة للمتع، القائمة المتعة دي انت مش تعرفها غير جوه في الجنة، لكن في حاجات تخليك تتلذذ بالمتعة دي، لأن في أمور تحول بينك وبين المتعة. أديك مثال بسيط، لو إن إنسان مثلا غني جدا وعنده أموال لا تعد ولا تحصى، لكن هذا الإنسان عنده أمراض شديدة جدا لا يستطيع أن يأكل لقمة واحدة. يعني يذكر أن واحد رجل غني جدا فعزم واحد فقير وفي القصر عنده وأعد له مأدبة كبيرة كده وقال له تفضل يا ابني كل، في رز حلو هوت جميل وحاجات ومشويات وهو طب كلها من حاجة. قال له يا ابني والله ما أقدرش أكل الحاجات لأن أنا عندي السكر ما أقدرش أكل نشويات. طيب كل لحمة من حاجة وفراخ والله ابني ما أقدرش لأن عندي النقرس ما أقدرش أكل لحوم. طب كل فواكه معلش بس عندي موالح عندي أملاح. طب كل الحلويات أما أنا بقولك عندي السكر. طب كل مش عارف إيه وفي الآخر أمال أنت بتاكل إيه؟ بيقولوا أنا باكل حتة جبنة قريش بنص رغيف هو ده أكلي. ثم نظر الغني إلى الفقير وقال له مين بقى الغني من الفقير بقى؟ أنا ولا أنت؟ أنا معايا الفلوس لكني لا أستطيع أن أتمتع بها، وأنت معكش فلوس لكن يوم ما بتتوفر قدامك المتعة أنت بتستمتع بها، خدت بالك؟ فيوم القيامة بقى في الجنة، فأنت ممكن في الجنة لو كان الجنة فيها موت يبقى المتعة هتكون ناقصة. ليه؟ لأني وأنا بتمتع خايف أن أنا أموت وأسيب المتعة دي كلها. فعشان كده كان أول نداء يا أهل الجنة، ينادي منادي يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. يبقى كده بيطمنك إن النعيم اللي هتشوفه في الجنة ده لن تفارق هذا النعيم ولن يفارق هذا النعيم، مش ممكن، مش هتفرق نعيم ولا هو هيفرقك. أدي أول حاجة. طيب يبقى إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. طيب مما يغبر على الإنسان المتعة في الدنيا إن هو هيعجز وهيكبر، لا هيقدر يتنطط ولا يجري ولا يتفسح ولا ينبسط ولا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا، لأنه كبر في السن. فقالك لا اطمن بقى، في الجنة هتبقى على سن 33 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والسن ده هيبقى للرجال والنساء وتتحل المشكلة تماما. يعني طبعا دي هتحل مشكلة النساء تماما، قلت لكم قبل كده إن الواحدة مثلا يبقى عندها مثلا 20 سنة فلما تسألها عمرك قد إيه فتقول لك الحمد لله لسه الشباب عندي 20 سنة، بعد 20 سنة تسألها تقول لها عندي كم سنة تقول لك 19 وماشية في 18. ليه؟ المرأة ما تحبش حد يسألها عن سنها أبدا، ده يعني بالنسبة للنساء أسوأ سؤال ممكن تتسأله. ففي الجنة بقى تتحل المشكلة دي، يبقى كل إيه في سن واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى 33 سنة. بيقول لك في الجنة أنت خايف ما تعرفش تتمتع مثلا بالحور العين وبالفسح والخروج ووا والنعيم ده كله، لا ما تخافش، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، هتفضلوا الشباب على طول ثابتين، عشت 100 مليار سنة خالدا مخلدا فيها أبدا، ما يتقالش فيها لا مليون ولا مليار، فخالدا مخلدا فيها أبدا وإنت بقى شباب وسن 33 سنة يفضل ماشي معك على طول، لا تكبر ولا تنزل، خلاص تفضل كده على طول سبحان الملك. يبقى تاني حاجة وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. والحاجة الثالثة، أنت النهاردة بتخاف من المرض، خايف ان انت تمرض وبتاكل الحاجه وانت بتقول ربنا يستر الاحسن يكون فيه مش عارف ايه، ولو واحد قاعد جنبك مريض خايف تتعدي، ولو مثلا طلعت مثلا حاجه معينه بيقول لك في فيروس منتشر في الجو او في انفلونزا الطيور او في انفلونزا الخنازير او في، انت قاعد مرعوب. واخبارك لا في الجنه ما فيش امراض خالص، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. وياما انسان مريض عمره ما بيستمتع لا بدنيا ولا بمتعة ولا بأي حاجة، بل حتى اللقمة الحلوة ببقه ملهاش طعم أصلا. فنعمة العافية نعمة جميلة قوي. يذكر إن واحد راوي كده من أصحاب الأموال معدي بعربيته كده، ركب عربية أحدث موديل، فمعدي من قدام غيط كده لبعض الشباب الفلاحين البسطاء اللي بيكدحوا وبيتعبوا وشغالين في أرض، فقاعدين بقى وقت الغدا وقاعدين مجمعين نفسهم مع بعض كده وقاعدين بياكلوا اكل بسيط كده فول ومش عارف ايه وحاجات كده ومشي والكلام ده كله. الراجل بعدي بالعربيه فواحد من الشباب بيقول ادي الناس اللي عايشه يا عم ولا بلاش، شوف بقى ما شاء الله ركب عربيه عامله ازاي. فالراجل سمع الكلمه فرح رجع له، فرح من نديله، قال له انا اسف والله من حاجه ما قصدتش. قال له والله يا حبيبي انا مش زعلان، تعال اقول لك على حاجه، انا هعمل معاك صفقه حلوه قوي قوي، الصفقه دي اتمنى انها ترضيك. قال له اتفضل. قال له تحب تبدل؟ قال له بدل ازاي؟ قال له بص انا عندي اربع عربيات وعندي حوالي اربع فيلل وعندي شاليهات وعندي شركات وعندي ملايين في البنوك وعندي وعندي، بس عندي فوق ده كله عندي نقرس وعندي السكر وعندي السرطان وعندي فشل كلوي وعندي وعندي، تحب تشيل الشيلة على بعضها وتديني الفقر اللي انت فيه مع الصحة اللي انت فيها؟ فقالوا لا يا عم ربنا يكرمك ده الحمد لله ده احنا في نعمة خد بالك. فحس بقدر النعمة لما عرضت عليه ان عايز فلوس خد فلوس بس خد معاها الامراض دي كلها. وزي ما بيقولوا كده ربنا مقسم الاسم بين عباده بالعدل سبحانه وتعالى. فلان معاه فلوس لكن ربنا رزقه بزوجة تعبها، وفلان معهوش فلوس لكن ربنا رزقه بزوجة طيبة، فلان عنده كذا وما عندوش كذا، وفلان عنده كذا وما عندوش كذا. لابد انك تلاقي كل واحد في الدنيا عنده بلاء معين، ولابد تلاقي كل واحد في الدنيا نقصة حاجة معينة، لن تكتمل بقى كل الحياة كلها إلا في الجنة. يبقى إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، مفيش امراض. وبعدين انت بقى اتحرمت في الدنيا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. الله. يبقى اذا ينادى عليك وانت داخل من باب الجنه بالاربع نداءات دول، تنسى بهم كل شقاء وكل بلاء وكل عذاب وكل حاجه وحشه تشوفها في الدنيا هتنساها وانت لسه داخل باب الجنه، يعني لسه ما دخلتش الجنه. بينادى عليك بالاربع نداءات دولت علشان تنسى، يعني تتاكد ان انت هتنسى كل شقاء وبلاء شفته في الدنيا. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء. الله. اكثر اهل الجنه الفقراء، لان اكثر اتباع الانبياء كانوا فقراء. كان وده مش ذم في الاغنياء، يعني نعم المال الصالح الرجل الصالح، لكن هو بيحكي يعني الحديث خرج مخرج الخبر، يعني بيقول لك في الغالب يعني كان أكثر أتباع الأنبياء كانوا الناس الفقراء، لأنهم أرق الناس قلوبا وأكثر الناس قلوبها حضرة ودمعتها حضرة ودايما وعايش في بلاء ونفسه يجد لنفسه مخرج من هذا البلاء. مخرجه ايه؟ طب ما عارفش ان هو يغتني في الدنيا، ففي الغنى بقى الكامل بقى في الجنة بقى يوم القيامة. تلاقي في الجنة بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكان أكثر أتباع الأنبياء هم الفقراء والضعفاء، دول كانوا أكثر أتباع الأنبياء. في الحديث الأخير اللي يختم به الحلقة النهاردة، رواه الترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، أي بخمسمائة عام. قلنا قبل كده لو تفتكروا حضراتكم، وليس معنى دخول الفقير إلى الجنة قبل الغني بخمسمائة عام، مش معناه أن الغني لما يخش بعد خمسمائة عام أن يكون في نفس درجة الفقير أو أقل منه، مش شرط. لأن ممكن الغني ده يكون إنسان صالح وإنسان فاضل وبينفق وبيعمل خيرات كثيرة جدا، لكنه سيحاسب في هذه المدة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مليم مليم، هي دي المشكلة، مليم مليم، يتسأل عن كل حاجة. فلما ينتهي الحساب بعد هذه الفترة الطويلة ويؤخر عن دخول الجنة هذه الفترة الطويلة من باب جبر خواطر الفقراء اللي ما تمتعوش بأي حاجة في الدنيا، فربنا بيعوضهم من يدخلهم الجنة قبل الأغنياء في رواية بأربعين سنة وفي رواية بخمسمائة عام. فلما يخش الجنة يتمتع هذه الفترة، وهي الفترة في يوم القيامة هي لا تساوي إلا نصف يوم، خد بالك، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى هي المسألة كلها أنه سيسبق الغني بنصف يوم، لكن نصف اليوم ده تقدير يوم القيامة بالنسبة لأيام الدنيا خمسمائة عام. فممكن الإنسان يخش الجنة يكون فقير يخش الجنة قبل الغني بخمسمائة عام، يجي الغني ده بقى عمل خير كتير وأنفق كتير وبنى مساجد وكفى الأيتام وعمل وعمل وعمل، يجي يدخل الجنة متأخر بعد الفقير، لكنه يكون في درجات في الجنة أعلى من الفقير. يبقى ليس معنى سبق الفقير قبل الغني إلى الجنة، ليس معنى ارتقاء الفقير في درجة أعلى من الغني في الجنة. أقف عند أول واحد ربنا بيكبر بخاطره يوم القيامة، وإن كان الموضوع محتاج يتوفى طبعا حقه، ونتكلم بقى يعني واجبنا إيه ناحية الفقراء دولت، إن إحنا فعلا في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عايشينها مش في مصر بس يا جماعة، في مصر وفي بلاد كثيرة جدا من بلاد المسلمين، محتاجين إن أصحاب القلوب الرحيمة فعلا يعني ربنا قال لك كده: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أقسم وقال لك: ما نقص ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. محتاجين النهاردة أنا في توقعي مثلا لو كل أسرة مصرية حتى يعني حالها متوسطة الحال أو غنية كفلت أسرة فقيرة ودهم بس مبلغ شهري كده يمشوا حالهم بيها، علشان أنت شايفين الأحوال عاملة إزاي، محتاجين نقف جنب حد. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في الدقيقتين اللي فاضلين أدعو وأسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا في هذه الساعة المباركة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين عامة، وألف بين قلوب المصريين خاصة. يا رب ألف بين قلوب المصريين واجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم أزل الشحناء والبغضاء من بين قلوب المصريين. اللهم صب الخير على بلاد المسلمين عامة وعلى بلاد مصر خاصة يا رب العالمين. صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم يا رب العالمين، اللهم برحمتك أرحم الراحمين، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نجح طلاب المسلمين، زوج بنات المسلمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم فرج كربنا الذي نحن فيه يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقاءنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا بفنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر جئت شرفت المدينة مرحبا.